بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي ومن الناس من يعبد الله على جانب وطرف من الدين. هذه الآية تمثيل للمذبذبين الذين لا يعبدون الله عن ثقة ويقين، بل الإيمان في قلوبهم يتزلزل ويتزعزع. على حرف، قال العلماء على شك، قال بعض العلماء على طرف، ومنه حرف الجبل، أي طرفه، أي دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. يقول ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى على حرف، قال مجاهد وقتادة على شك، قال أبو عبيدة: كل شاك في شيء فهو على حرف، فهو على حرف، لا يثبت ولا يدوم. فهذا المتذبذب على طرف كالإنسان على الجبل متذبذب. وهؤلاء كما قال ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء، رواه البخاري. نعم، فهذه الطائفة موجودة في كل زمان من منافقين ومن أناس لم يدخل الإيمان في قلوبهم. هؤلاء الناس يقول الله عز وجل: فإن أصابه خير، صحة، ما المراد بالخير هنا؟ الخير الدنيوي. فإن أصابه خير دخل في الدين وجاء إلى الدين، فأصابه خير كصحة ورزق ورخاء، ورخاء معيشة ورزق هني، وولدت امرأته غلاما ووجد الأمور طيبة ولم تواجهه أي مشكلة، اطمأن به، أي رضي بالإسلام واستقر وثبت على عبادة الله. ما معنى ثبت على عبادة الله؟ ثبت على عبادة ظاهرا، هو مزعزع الإيمان، فمعنى ثبت على دين الله استمر على ما هو عليه ظاهرا. وإذاك يقول الألوسي رحمه الله: اطمأن به، أي ثبت على ما كان عليه ظاهرا، لا أنه اطمأن به اطمئنان المؤمنين الذين لا يزحزحهم عاصف ولا يثنيهم عاطف. واضح؟ فهو ثبت، يقول أمور طيبة أستمر معهم ما دام أموال وخيرات وبركات وعز وأموال ودنيا، فأنا أستمر ظاهرا، نسأل الله السلامة. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة، المراد بالفتنة هنا البلاء، أصابته الفتنة، وجع، ولدت امرأته جارية، تأخرت عنه الصدقة، مرض، لم يأتي ما كان يتوقعه، ابتلاء من الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله بالفوائد أن المسلم بين الابتلاء والنعمة. نعم، ماذا يقول؟ انقلب على وجهه، وإن أصابته فتنة، مصيبة، ولو قلت في جسده في معيشته، ليظهره الله عز وجل. سيأتينا من فوائد البلاء أنه يظهر الصادق من الكاذب. انقلب على وجهه، ترك دينه ورجع إلى الكفر. هذا قسم من الناس، بخلاف من الراسخ في إيمانه. فإن أصابته سراء شكر، ونصبته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول الله عز وجل عن هذا الصنف من الناس: خسر الدنيا والآخرة، أضاع دنياه وآخرته فشقي الشقاوة الأبدية. خسر الدنيا، نسمع الكلام أهل العلم، هذا المرتد ما المراد بخسارة الدنيا؟ يقول ابن كثير: أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو فيها في غاية الشقاء. قال البقاعي رحمه الله: خسر الدنيا أي بسبب أن ذلك لا يرد ما فاته منها، ويكون سبب التقتير عليه وذهاب بركته. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال الرازي: فلذلك لأنه يخسر في الدنيا العزة والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء، ولا يبقى ماله ودمه مصونا، وأما في الآخرة فيفوته الثواب الدائم ويحصل له العقاب الدائم. يقول السعدي رحمه الله: في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له، أما في الآخرة فظاهر حرام عليه الجنة التي عرضها السماوات والأرض. ذلك هو الخسران المبين، الواضح البين الظاهر. ولماذا وصفوا بالخسران؟ لأنهم باعوا الإيمان بالكفر فعظم خسرانهم. وقد أقسم الله عز وجل أن جميع بني آدم في خسارة إلا من استثناهم الله عز وجل، فقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآية عظيمة. وإذا يقول الشافعي، من يعرف مقولة الشافعي؟ لو لكفتهم، لو ما أنزل الله على الخلق إلا هذه الصورة لكفتهم. هذه الآية يلخو فيها فوائد. الفائدة الأولى: أن المنافق أو من في قلبه زيغ لا يثبت عند المحن وربما يرتد. الفائدة الثانية: هذا بخلاف الراسخ في إيمانه، فإنه إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء حمد وصبر، فكل قضاء الله له خير. قال قتادة: نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. وإذا لك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي لفظ: إن أمر المؤمن كله عجيب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن في هذه الدنيا دائر بين نعمة ومصيبة، فالنعمة يقابلها الشكر والمصيبة يقابلها بالصبر، وهذا من أعظم علامات السعادة. لماذا؟ لأن العبد لا ينفك عن هذه الأمور الثلاثة أبدا، إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن هذه الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. إذن لماذا هذه عنوان السعادة؟ لأن العبد لا ينفك عنها، فإذا حققها حقق الإيمان. نعم. من فوائد الآية أن المؤمن عند المحن يزداد إيمانا بخلاف المنافق ومن في قلبه زيغ. اسمعوا لهذه الآية أيها الإخوة. يقول الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. رأوا الأحزاب متحزبة تريد القضاء عليهم، حينما رأوا الابتلاء قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله. وقت الفتنة يعني ألعدوا أمامهم وفتنة وبلاء، ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله، من قوة الإيمان، وصدق الله ورسوله. انظر للطائفة الأخرى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انتبهوا لهذه الآيات في سورة الأحزاب، ضعوها أمام أعينكم، انظر ما المؤمنين يقولون صدق الله ورسوله، وأنهم مع أنهم محاطون من كل جهة وجاء الجيوش الجرار للقضاء عليهم، ومع ذلك يقولون وصدق الله ورسوله. هكذا الإيمان. لماذا؟ لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم يعلمون أن الابتلاءات رفعة، وأن الابتلاءات عزة، وأن سنة الله عز وجل في هذه الدنيا أن يبتلى المؤمن، وأن الابتلاء رفعة وعزة، فقالوا هذه الكلمة. أما في قلبه زيغ فمباشرة قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نعوذ بالله، وما أكثرهم في هذا الزمان. من فوائد الآيات أن المؤمن عند الابتلاء يصبر ويرى أن ذلك لحكمة. ومن فوائد الآيات لابد من أذى لكل من كان في الدنيا، فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله بل اختار المعصية كان ما يحصل له من الشر أعظم مما فر منه بكثير. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. ومن احتمل الهوان وصبر في طاعة الله انقلب نعيما وسرورا، يوسف عليه الصلاة والسلام كلنا نعرف ماذا حدث له، صبر فكانت عاقبته مما لا يخفى على أحد ورفعه الله عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآية يا أخوان أن العبودية الحقيقية من قام بعبودية الله على جميع الأحوال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في حال الضراء، في حال السراء، ليس فقط في وقت السراء، في المرض يصبر ويشكر، في النعمة يشكر ويستغلها في طاعة الله، هذه العبودية الحقيقية. ثم قال الله تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. يدعو من دون الله ما لا يضره من الأصنام والأنداد، تسفيه لهؤلاء الذين يعبدون ما لا ينفع ولا يضر. ومعنى يدعو أي يعبد، وهذه صفة كل مدعو ومعبود من دون الله، فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. أي يدعو ذلك الكافر المذكور من دون الله ما لا يضره إن ترك عبادته، وما لا ينفعه إن عبده. والله عز وجل ذكر ذلك في آيات كثيرة. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وقال تعالى عن نبيه إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وما المقصود وما المراد حينما نقول لا تنفع ولا تضر؟ بطلان عبادتها، بطلان عبادتها، لأن من شأن المعبود أن يملك النفع والضر، وأن يكون مثيبا على الطاعة معاقبا على المعصية، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قال تعالى ذلك هو الضلال البعيد، أي غاية الضلال، ليس بعد هذا الضلال ضلال، قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغني المغني، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هذه الآية الإخوة فيها إشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال كأن الآية تبين أن هذا في نفع، صح؟ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أقرب من نفعه. تلاحظ أو ظاهر الآية أن هذا المعبود من دون الله فيه نفع والضر أكثر، وهذا إشكال. وأجاب العلماء عن هذا الإشكال، أذكر لكم قول ذكره الشنقيطي رحمه الله، نعم، لأنه في الآية الأولى قال يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، وهنا قال فيه نفع، أثبت بعض النفع يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. من الأقوال اللي قيلت أن الآية الأولى في الذين يعبدون الأصنام، خلوكم معنا، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، فالصنم لا ينفع ولا يضر بتاتا في الذين يعبدون الأصنام، فالأصنام لا تنفع من عبدها ولا تضر من كفر بها. وإذا قال ما لا يضره ولا ينفعه. أما الآية الأخرى هذه فهي في من عبد بعض الطغاة المعبودين من دون الله كفرعون القائل ما علمت لكم من إله غيري لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين أنا ربكم الأعلى. فإن فرعون ونحوه من الطغاة المعبودين قد يغدقون نعم الدنيا على من عبدهم أو لا، نعم يعني فيه نفع. ولذلك ماذا قال له القوم الذين كانوا سحرة، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فهذا النفع الدنيوي هذا المقصود هنا، فكأنه يقول وإن نفعك قليلا فليس بشيء عند ماذا؟ عند الضرر، حينما تعبد تلاقي عذاب جهنم وتلاقي النار، فضرر هذا المعبود بخلودك في النار مقابل هذا النفع القليل لا يقدم ولا يؤخر. واضح الجمع بين الآيتين؟ ما هو الجمع؟ نقول الآية الأولى في الأصنام، الآية الثانية اللي أثبتت بعض النفع ليست في الأصنام، عبدوا من دون الله الأشخاص الطغاة، والطغاة كما نعرف قد يعطون من الدنيا، تكون من المقربين لي، أعطيك من الأموال، أعطيك منزلة أو زوجك كذا، وهذا رجحه جمع من أهل العلم، فهذا قد يكون فيه شيء من النفع. وقيل ضره في الدنيا بالذل والخزي وفي الآخرة بالعذاب أسرع إليه من نفعه الذي يتوقعه بعبادته وهو الشفاعة. لبئس المولى ولبئس العشير. المولى من هو؟ هو الناصر، والعشير الصاحب. فيقول الله عز وجل عن هذه الأصنام والذين عبدوا من دون الله لبئس المولى ولبئس العشير. لماذا؟ فإن لبئس الناصر هذا المعبود من دون الله، ولبئس المعاشر والمصاحب هو، فإنه لا ينصر عابده ولا يجلب له خيرا ولا نفعا. فالمولى هو الولي والناصر، والعشير الصاحب والمعاشر. فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل شيء من هذا فإنه مذموم ملوم. يقول ابن عاشور رحمه الله جملة لبئس المولى ولبئس العشير إنشاء ذم للأصنام التي يدعونها بأن شر الموالي وشر العشراء، لأن شأن المولى جلب النفع لمولاه، وشأن العشير جلب الخير لعشيره، فإذا تخلف ذلك منهما نادرا كان مذمة وغضاضة، فأما أن يكون ذلك منه مضطردا فذلك شر الموالي. من فوائد هذه الآيات تسفيه المشرك وذمه لدعائه وعبادته ما آلهة لا تنفع ولا تضر. ومن فوائد الآيات أن الذي لا ينفع ولا يضر لا يستحق أن يكون إلها، لا يستحق العبادة. من فوائد الآيات أن الذي ينفع ويضر هو الله. ومن فوائد الآيات برهان على وحدانية الله تعالى لانفراده تعالى بالضر والنفع. ونستفيد من الآيات أنه على الإنسان أن يعلق رجاءه بالله. لماذا؟ لأنه هو المالك، لأنه هو النافع الضار. قال ابن رجب رحمه الله واعلم أن سؤال الله دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول عن دفع هذا الضرر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودفع المضار. ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة. وكان الإمام أحمد يدعو ويقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم قال الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. هذه الآية مرت معنا مرارا وكرارا، نمر عليها سريعا. إن الله يدخل الذين آمنوا بقلوبهم، وآمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه، وعملوا الصالحات أي وعملوا الأعمال الصالحات. الأعمال الصالحات تنقسم لقسمين: واجبات، مستحبات، سنن. عملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. لماذا دائما يقرن الله عز وجل العمل بالصالح؟ صالحا، والصالح يقبل بكم شرط؟ شرطين: الإخلاص والمتابعة. دائما وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا إلى آخره. وماذا قال السعدي لماذا وصفت أعمال الخير بالصالحات؟ لأنها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الله. جنات جمع جنة. والجنة في اللغة البستان. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أما الجنة في الاصطلاح فهي الدار التي المتقين فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات دليل على أن الجنات أنواع، تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها لا من تحت أرضها. يقول ابن عاشور: وأكمل محاسن الجنات جريان الماء في خلالها، وذلك شيء اجتمع البشر كلهم على أنه من أنفس المناظر، لأن في الماء طبيعة الحياة، ولأن الناظر يرى منظرا بديعا وشيئا لذيذا. تجري من تحتها الأنهار، هذا في دليل أن الجنة فيها أنهار، وهذه الأنهار لا تنضب ولا تنقص وتجري من غير إخدود سبحانه. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير إخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. إن الله يفعل ما يريد، يفعل الذي يريده ويشاءه، فيضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء بفضله ورحمته، لا معقب لحكمه، فعال لما يريد. فهذه الآية فيها أن الجنة لمن آمن وعمل صالحا، وفيها الحث على الإيمان والعمل الصالح، وفيها الحث على أن يكون العمل صالحا. السلف كانوا يهتمون بصلاح العمل وأن يكون العمل مقبولا أكثر من اهتمام بشكليات العمل، وللأسف خلاف لكثير من الناس أو بعض الناس في هذا الزمان. ولذلك تجد بعضهم يهتم بأن يكون ظاهرا ويصور وإلى آخره مما هو معلوم، ولا نريد أن نعيده. فنوصي أن يكون الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا أن يحرص كل الحرص على أن يكون صالحا. ما معنى صالحا؟ مخلصا لله لا يعلم به أحد. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر طريق كانت تؤذي المسلمين. يقول ابن تيمية رحمه الله: لإخلاصه أدخله الله الجنة. شوف عمل يسير قليل، لكن كان الإخلاص في قلبه، فهذا يدل على أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم. ونحن نردد ونكرر هذه القاعدة في كل درس، بل يمكن في دروس التفسير القديمة إلى الآن ما يمر درس أو درسين إلا نعيد القاعدة أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم. فأين الناس يتنافسون على التصوير ويتنافسون؟ من كان يظن أنه يأتي يوم من الأيام إنسان يفعل طاعة يصورها؟ سبحان الله. فانظر الآيات: عمل صالحا. صالح ما معنى صالح؟ أن تجتهد ألا يعلم بك إلا الله عز وجل، وهي توفيق. فنستفيد التحذير من الرياء أو لا، والتحذير من البدعة، وفيها إثبات الجنة وإثبات الأنهار. ثم قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. هذه الآية فيها بعض الإشكالات، نمر على القول الراجح. يقول الله تعالى: من كان يظن، يعني الكافر الحاسد إذا كان يظن أن لن ينصره الله، الضمير ما ذهب إليه كثير من العلماء، الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان يظن هذا الكافر الحاسد أن الله لن ينصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القول رجحه الفراء والزجاج والقرطبي والنسفي والخازن والألوسي، ورجحه ابن كثير رحمه الله. ويكون معنا الآية، قال ابن كثير قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد إلى آخره بسبب، أي بحبل إلى السماء، أي سماء بيته، ثم ليقطع، يقول ثم ليختنق غيظا، قل موتوا بغيظكم. وهذا القول هو الراجح. ويكون معنى فليمدد بسبب إلى السماء، بسبب السبب اللي يوصلك لشيء آخر، الحبل، فليمدد بحبل إلى السماء. ما المراد بالسماء؟ جمهور العلماء أن السماء سقف البيت، والعرب تقول كل ما عليك سماء، فالسقف المحفوظ يسمونه سماء، السماء، وسقف البيت سماء. فجمهور العلماء على أن المراد بالسماء سقف البيت، ويكون المعنى كما قال ابن كثير، يقول: وأبلغ في التهكم، فإن المعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب، فليفتل، فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه، فإن الله ناصره لا محالة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا القول الأول، رجحه كثير من العلماء. والقول الثاني أن الضمير يعود على الإنسان نفسه، والمعنى من ظن بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه. وبعضهم قال لن ينصره الله، لن يرزقه الله، قال والنصر المراد هنا الرزق. فمن يعتقد أن الله لن يرزقه فليمت غيظا، فليمت غيظا. لكن القول الأول هو الصحيح، وأن الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سينصر نبيه. ومن كان يظن ويشك في أن الله لن ينصر نبيه فليعلق حبل على سقف بيته وليمت غيظا. فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل يعلق وين؟ في سقف بيته أو غيره. وكل شيء علاك وأضلك فهو سماء، كما قلت أن هذا قول جمهور العلماء. بعضهم قال المراد بالسماء السماء المعروفة، لكن هذا فيه ضعف. إذن معنى الآية: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في أمره فليمدد ذلك الظان بحبل إلى السماء وليرقى إليها وليقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم النازل عليه من السماء، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي ثم ليختنق بالحبل فلينظر حينها هل يذهبن صنيع هذا ما يغيظه، كلا لا يغني ذلك عنه شيئا، وإنما يقع ضرر كيده على نفسه، والله متم نوره وناصر نبيه. هذا معنى الآية، وأن الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول الصحيح، وهو رجحه ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وكذلك أنزلناه، أي القرآن، آيات بينات، أي واضحات في لفظها ومعناها، حجة من الله على الناس، وأن الله يهدي من يريد، أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، له الحكمة التامة والحجة البالغة في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات، هذه الآية فيها وعد، فيها من الوعد والبشارة بنصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، ما لا يخفى أبدا، وعد من الله عز وجل وقع، فقد نصر الله نبيه ونصر الصحابة. وفيها تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. من فوائد الآيات وجوب الثقة بوعد الله بنصر دينه ونبيه. من فوائد الآيات تيئيس لكل من يريد من الكافرين الكيد للإسلام، أن الدين سيعليه وينصر دينه وينصر المؤمنين. من فوائد الآيات أن القرآن منزل وكذلك أنزلناه، ومن فوائد الآيات عظمة الله عز وجل، ومن فوائد الآيات الثناء على القرآن وكذلك أنزلناه آيات بينات واضحات. قد تقدمت فضائل القرآن وعظمة القرآن، وأن الله يهدي من يريد فيه أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، فنسأل الله الهداية والتوفيق. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.